عنه، وحينئذ تكون علامة صحيحة مأخوذة من الروايات. فمو خفاء الجدران، خفاء أهل الجدران. يعني إذا كان له ناس مودعون على أطراف البلد خفى هؤلاء الناس عنه، لكن قلنا هو في غنى الفقهاء حتى مع هذا الإشكال، وهو أن تواريه عن البيوت احنا نريد علامة له مو له، تواريه عن البيوت خارج في يده هو المسافر. لا مهي مثلا ما تحتاج، يعني ما المنظور في هذه العلامات؟ ليس المنظور المصداق الخارجي لها، يعني فعلا تواري أحد وألا آخر، وإنما مسافة محددة بهذا المقدار. تواريه عن البيوت يعني عرف موجود أيها الناس بشقد مسافة يتوارى المسافر عن البيوت، بنصف فرسخ بفرسخ أقل أكثر. فبعد احنا ما نحتاج إذن إلى هذه الانتقال للملازمات وغيرها، لأن يعني ما الملحوظ مصداقها واقعها الخارجي العلامة حتى أقول ها تواريها على البيوت، هاي علامة ما تفيد المسافر، لأن يعني وش مدري هو توارى عن البيوت، خو ماكو موبايلات ذاك اليوم ويسأل البيوت ها نتواريت عنكم لو بعدني، ما تفيد هاي العلامة. هذا كل التفكير من أساسه ماكو حاجة إلا ليش، لأنه ما الملحوظ المصداق والواقع الخارجي للعلامة حتى ندخل به الإشكالات، وإنما أكو تحديدات لدى أهل الخبرة والمجتمع، ونقول لهم العلامة هي تواري المسافر عن البيوت. يا ناس بشقد مسافة يتوارى المسافر عن البيوت؟ قالوا بنصف فرسخ، خلص فالحد هو نصف الفرسخ وليس تواريه الفعلي. ولذلك ورد في أكثر من رواية التعبير بالمسافة عن حد الترخص، لا خفاء الأذان ولا خفاء الجدران. فإذن والمطلوب فعلا وحقيقة هي هذه المسافة التي يقطعها المسافر، كما في رواية عمرو بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن محمد أو أحمد يسأله عن السفر في كم التقصير، فكتب عليه السلام بخطه وأنا أعرفه، قد كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ. فالملحوظ هي المسافة، إذن لا هذا العلامة ولا تلك. وأيضا رواية رواه الشيخ في التهذيب عن أبي سعيد الخدري وهو يحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة. لاحظ إذن ورد التعبير عن هاتين العلامتين بمسافة محددة، فالملحوظ هي المسافة، إذن ما نحتاج إلى كل هذه الكلمات التي قالوها. وقلنا أمس أيضا أنهم أوقعوا أنفسهم في إشكالات وأتعبوا أنفسهم بالشريفة في إجابتها وهم في غنى عنها جميعا. طبعا هل الفرسخ فعلا واحد الترخص كمسافة أو لا، هذه الروايات مو كافية، يعني هذه اللي قرأناها الآن أنه معنى هل أن حد الترخص ومسافة فرسخ، قد يكون أقل، ربما الإمام عبر هنا بالمقدار المتيقن، فمعنى فرسخ أكيدا حتى رخص، لكن هل هذه تعني أن دون الفرسخ ليس حتى رخص؟ لا، نعلم أن خفاء تواري المسافر وخفاء الأذان يكون بنصف فرسخ ربما. إذن هاي العلامة الأولى انتهينا منها. العلامة الثانية هي عدم سماع الأذان، وقد وردت هاي العلامة في روايات عديدة كصحيحة عبد الله بن سنان، وأغلب المطلب كما ترون نأخذه من كتاب الصلاة أبواب صلاة المسافر وليس من كتاب الصوم. هذا المبحث مبحوث بشكل أوسع هناك، أما في كتاب الصوم بعد اكتفي بما ذكر هناك. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. هاي سألنا شغل في هذا البيت، خليها لأن كلامنا الآن بعد في الموضوع فقط ليس في الأحكام، وإذا قدمت يعني في الإياب أيضا ذلك، هذا سألت نشغل نفس نبي، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. هاي إذن صحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة حماد بن عثمان مروية في المحاسن، هذا كله في الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 6. حديث 3 وحديث 7. صحيحة حماد بن عثمان عنه عليه السلام: إذا سمع الأذان أتم المسافر. وهذه العلامة، عدم سماع الأذان، هي العلامة الأشهر والأكثر ورودا في الروايات. العلامة الأولى بغض النظر عن تفاصيل وكيف نشأت، وجدناها في رواية واحدة محمد بن مسلم. أما سماع الأذان وخفاء الأذان هذا موجود في أكثر من رواية، قرأنا اثنتين. لا بل يظهر التسالم بين الأصحاب على أنها هي العلامة. مثلا في رواية تأتي إن شاء الله عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام إلى أن يقول: قلت السائل: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ وكأنه مسلم العلامة هي عدم سماع الأذان، هذا كما ترى السائل. إلى أن أجابه الإمام، مو محل الشاهد أن هذه العلامة هي الأشهر لدى في الروايات، ورأينا أن جملة من الفقهاء اكتفوا بذكرها فقط كالشيخ المفيد، نقلنا كلامه أمس، بس ذكر علامة حد الترخص خفاء الأذان، لم يذكر ذيك العلامة الأخرى. فالأشهر والأكثر ورودا في الروايات قضية خفاء الأذان. الآن إذن هاتان هما العلامتان، أو إن شئت سميهما حدين لحد الترخص. وقلنا أيضا إلى أن الملحوظ في هاتين العلامتين كما يقال الشأنية للفعلية، يعني للمصداق الخارجي، وإنما أي أن حد الترخص هي المسافة التي من شأنها أن يخفى فيها الأذان، ومن شأنها أن يتوارى فيها المسافر عن البيوت. فبعد كل هذا الخلاف الذي ذكروه لا معنى له ولا جدوى فيه، لأن حد الترخص عبارة عن مسافة. وإلا إذا أخذنا كما هذا بنوا منا كثير من إشكالاتهم على هذا، إذا بنينا على المصداق الخارجي خو المسافر، هذا من النادر أن يسافر في وقت الأذان، فعليه أن يسافر في وقت الأذان حتى يتأكد هو يخفى عليه الأذان أو لا. لا بالتأكيد. أو كما دخل في إشكال السيد الخوئي بأن الأذان قد يرفع من وسط المدينة، وماكو مسجد يكون على طرف المدينة محاذي حتى نحسب أن خفاء الأذان من طرف البيوت، وماكو مسجد على طرف البيوت، كل المساجد في وسط المدينة. زين، فإذا سينشأ إشكال، وخصوصا المدينة كبيرة، هذا لعله بعد ما مغادر المدينة هو يخفى عليه الأذان، فشلون نجعل حد ترخص خفاء الأذان إذا المدينة كبيرة والمسجد الجامع في وسطها؟ هذا بعد ما طالع من بيوت المدينة يخفى عليه الأذان. زين، فإذا هذا كذب. وهكذا جرت الإشكالات وهي كلها لا واقع لها، لأنها مبنية على فهم أن خفاء الأذان يعني مصداق الخارجي للأذان وخفاء، والحال مو هيجي، وإنما الملحوظ فيها الشأنية، أي حد الترخص هو المكان الذي من شأنه لو رفع الأذان من طرف البيوت فإنها يخفى سماعه. بعد ما معنى هذه الإشكالات؟ مثل سيد الخوئي يقول: فربما لا يصل الصوت إلى آخر البلد فضلا عن خارجه في الأمصار الكبيرة، يقول، أو أنه ينقطع لدى الابتعاد عنه قليلا كمئة متر أو مئتين، مع أن الجدران والبيوت بعد ظاهرة لا تخفى إلا بعد. وهكذا. إذن هذا كله كلام قلنا لا موضوع ولا طائلة تحته ولا نحتاجه. هكذا أفهم من الروايات، وأفهم وجدانا، يعني أن أفهم وجدانا هكذا، لكن وجدت في الروايات ما يدل عليه وسينفعنا إن شاء الله تعالى في البحث، أن جعل حد الترخص بيفد منشأ نفسي. ولو تعلمون السفر يتحقق بمجرد خروج المسافر من بلده، لأن السفر لغة هو الانكشاف والبروز، فإذا مجرد أن يبرز المسافر من بلده ويخلف بلده وراء ظهره صدق عليه عنوان المسافر، والمفروض تجري عليه أحكام المسافر. فهي قضية ما يقصر ولا يفطر إلا حد الترخص، هذا خلافه يعني الموضوع، هذا بالتأكيد الحكم الشرعي حاكم على هذا منتهي منه، لكن المفروض أنه ما دام الحكم المسافر يقصر فالمفروض المسافر يخرج من بلده صدق عليه عنوان السفر، وإذا تحقق الموضوع تجري الأحكام. بس هذا يبدو حد الترخص منشأ نفسي إلى، كأنه المسافر صح هو صدق عليه عنوان السفر بمجرد بروزه من بلده، لكن كأن هذا العزم على السفر والقصد للسفر يبقى متزلزلا نفسيا بعدما حاسم أمره، لأن ربما بس يخلف البلد وراءه وأهله وأحباءه مشال 200 متر وديور ورجع. فإذا بلغ حد الترخص وخفى عنه الأذان وتوارت عنه البيوت وتوارى عنه أهل البيوت كما عبرنا اللي هم أهله وأحباؤه ومودعوه، وبقي مصرا على عزم السفر، هنالك يبدأ بالتقصير. فكأن التقصير يبدأ من استقرار عزم السفر، ويستقر عزم السفر حينما يقطع هذه المسافة ويصل حد الترخص. فهي فكرة حد الترخص، يعني قلنا أنه هذا تستطيع أن تجعل إجابة عن إشكال مثلا، يعني قسمهم لاحظوا القواعد، مقتضى القواعد أنه مجرد أن يخرج من بلده يقصر، يعني صدق على عنوان المسافر والمسافر يقصر ويقصر. لماذا هذا التأخير بالأحكام إلى حد الترخص؟ بالتأكيد النصوص، خلص نقول النصوص ونسكت، النصوص حاكمة على هالمفاهيم الألفاظ، لكنه هكذا وجدانا وجدنا مثل هذه الفكرة، ووجدت في بعض الروايات ما يشير إلى ذلك، وهي رواية إسحاق بن عمار التي أشرنا إليها قبل قليل. يقول فيها السائل، وهي في الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 3 حديث 11، جزء من الحديث، تمام الحديث في علل الشرائع صفحة 367، لكن في الوسائل في هذا المكان محل الشاهد موجود. قلت السائل: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ وصلوا حد الترخص وخفي عنهم الأذان؟ قال عليه السلام: بلى، إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وأن السير سيجد بهم في السفر. إشارة أن إذا بلغوا هذا الموضع بعد بعضهم تردد في نية السفر وربما فسخ لعزمهم على السفر. شوف: بلى، إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وأن السير سيجد بهم في السفر. بعد خلاص مضى عزمهم واستقر وسيواصلون السفر. قد لا ينطبق، يعني أنا قلت إشعار فيه وإشارة هذا الحديث، لأن لا أستطيع الجزم أن المراد بهذا النص هو ما قلته، لكن مهم أن هذا المعنى الذي انقدح في ذهني كأني جعلت هذا النص دليلا عليه أو مؤيدا له. المهم إذن الآن أيضا انتهينا من هذه المعلومة وهذه الفائدة، أننا نعتقد أن حد الترخص هو فيه مراعاة لجانب نفسي لجانب وجداني في المسافر، أنه صح يصدق عليه عنوان المسافر. قلنا هذا سيجيب لنا عن إشكالين، أنه لماذا لم تبدأ الأحكام عليه بمجرد بروزه من المدينة. هذا المعنى أيضا سينفعنا إذا وصلنا إلى تفريق بين الذهاب والإياب. إذا قيل لنا مثلا، إذا انتهينا، نحن لا نعلم إلى الآن، إذا انتهينا إلى أن حد الترخص معتبر في الذهاب فقط دون الإياب، فسيقال: ما الفرق بينهما؟ المفروض حد الترخص معتبر في الذهاب. نقول: هذا المعنى النفسي يؤيد بالسفر، هذا المعنى النفسي موجود، أما بالعودة لا، ما موجود. مهم، لا نستبق البحث، بس هذه فائدة انقدحت في الذهن. إذن العلامتان الآن، بعد أن عرفنا ما سبق من أن العلامة ليست خفاء البيوت والجدران وإنما خفاء أهل البيوت والجدران، فحينئذ العلامتان ستعبران، وأن الملحوظ فيهما الشأنية وليس الفعلية، يعني أن المقصود بحد الترخص هو مسافة، مو هاتين العلامتين بعنوانيهما، وإنما باعتبارهما كاشفتين عن مسافة محددة. ولذلك قرأنا الآن في هذه الرواية وفي غيرها الإمام عبر بحد الترخص موضع، هاي السالقة قال: بلى، إنما قصروا في ذلك الموضع. فحد الترخص عبارة عن موضع، هذه علامات كاشفة عنه مشيرة إليه. هذا الموضوع هو الذي عبر عنه قبل قليل بروايه أنه فرسخ، بينما التركيز كما ترى في كلمات الأصحاب على نفس العلامتين، خفاء الجدران وخفاء الأذان. زين، وخفاء الأذان مرات يكون بمسافة أقل من خفاء الجدران لأن البصر أبعد مسافة من السمع وإلى آخره، ثم دخلوا في إشكال التفاوت الكبير بين هاتين العلامتين. نعلم أن خفاء الأذان قد يكون بكيلومتر مثلا أو كيلومترين، يوم ذي الأصوات أكثر ارتفاعا كان يؤذن مثلا في وسط المدينة يوصل إلى طرف المدينة كيلومترين ثلاثة يوصل الصوت، لكن طبعا اعتماد الآن على مكبرات الصوت ضعفت الأصوات. هاي مسألة تناسب عكسي، أكيد قابليات الإنسان كلما تكون حاجة في الخارج إلى شون الحفظ، قل الحفظ يمكن السموم في القبول، كان تلقي القصيدة بإلقاء واحد 60-100 بيت يحفظها المستمع، الآن ما كنت بيت واحد ما نقدر نحفظ. اتكلنا على الكتابة وعلى التسجيل وعلى على أمثاله وهكذا الأمور الأخرى طبعا. فإذا بهذا التقريب أصبحت العلامتان إذن تعبران عن مسافة واحدة تقريبا، خفاء الأذان وخفاء حتى المسافر الآن تواري عن البيوت أيضا يكون بهذه المسافة كيلومترين إلى ثلاثة. فإذا هذا افتراض التفاوت الكبير بينهما اللي أشكلوا به مثلا السيد الخوئي، عبر بضرورة اختلافهما هاتين العلامتين في المقام وحصول أحدهما وهو عدم سماع الأذان قبل خفاء الجدران دائما، فإن شعاع البصر ومدى إبصاره أبعد بكثير من مدى الأمواج الصوتية، ولذا ربما يرى الإنسان في البيداء شخصا من بعيد ويناديه بأعلى صوته فلا يسمع، وهذا واضح. هذا كله كلام صلى الله عليه وسلم، ما أريد هنا، هذا كله تركيز على العلامتين بما هما واقعهما الخارجي والحل هو الموضوع مو هكذا. هذا كل المطالب إذن أصبح جوابها واضحا. وأيضا المطلب الآخر الذي كثيرا ما نمثل به في علم الأصول، وأن هاتين العلامتين هل نجمع بينهما بو وأو، وبحث في الترجيح بينهما اللي يرجع للموسوعات هنا في، ومنها سيد الخوئي طبعا في المستند في مجلد 20، وبالأصول أيضا مريت بهذا كثيرا بحيث أصبح مثالا قضية الجمع بين خفاء الجدران وخفاء الأذان وهل نجمع بينهما بو وأو. هذا كله شفنا إذن أولا وأخوان نحن لسنا عازمين على الدخول به بتفاصيل، لأن نحن لسنا في مسألة مستقلة الآن، وإنما في أمر ملحق بمسألة، فلا بد أن لا نتوسع بما يخرجنا عن طبيعتها. إضافة لأنه بعد أن علمنا أن كل من العلامتين مستقلة عن الأخرى، وإنما هي عبارة عن علامة كاشفة عن الحد وليست شرطة، يعني هو هذا علي من هم بنوا هذا خلافهم، وأنه كيف نجمع بينهما، هو تعارض بين منطوقيهما ماكو، إذا خفيت الجدران فقصر وإذا خفي الأذان فقصر، لا يوجد تنافي بين منطوقيهما، التنافي وين؟ بين إطلاقي مفهوميهما. لما هذه مفهومها إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا، وتلك إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، يعني نعلم أنه قد الأذان يخفى وبعدها الجدران ليست خافية فيحصل التنافي بين منطوق هذه وإطلاق مفهوم هذه. فإذا علمنا أن هذا وإن كان صياغته صياغة جملة شرطية إذا خفي الأذان فقصر، لكن ليس شرطا، خفاء الجدران وخفاء الأذان مو شرط للتقصير، حتى تقول جملة شرطية ولها مفهوم وإلى آخر الكلام، مو جملة شرطية ولا هذا شرط للتقصير، هذه علامة كاشفة عن هذه، فالجملة هذه ليس لها مفهوم. نستطيع أن نقرب بأن جملة مسوقة لبيان الموضوع، موضوع القصر، موضوع القصر أنه إذا تحققت هذه العلامة، فإذا لم تتحقق هذه العلامة تكون قضية مهملة، ما أدري هل علامة ما تحققت، إذا أقصر لو أتم ما أدري، عندك علامة أخرى روح دورها، ربما تقدر تحسب مسافة ما تحتاج علامة أصلا، وربما تعتمد على أهل الخبرة، وربما أكو لوحات مكتوب عليها إلى هنا حد الترخص، ما أدري. الجملة ليس لها مفهوم. مسوق لبيان تحقق الموضوع، موضوع القصر. موضوع القصر علامة خفاء الجدران، تقول بالنسبة لي إذا لم تخفى الجدران علامتي ما تحقق. إذا أقصر لو أتم مهملة من هذه الناحية. شوف لك علامة أخرى، شوف لك مؤشر آخر. هاي ليست جملة شرطية حتى نبحث في أنه إذا انتفى الشرط والجملة لها مفهوم ثم يحصل التعارض بين إطلاقي المفهوم. فإما أن نقول هذه الجملة ليس لها مفهوم لأنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع. أي موضوع؟ موضوع قصر الصلاة الذي وخفى الجدران. زين، فتقول زين يعني إذا لم تخفى الجدران شنو الحكم؟ إذا ليس لها مفهوم تكون قضية مهملة. قضية مهملة إذا جملة إذا خفيت الجدران فقصر، إذا لم تخفى الجدران مو فلا تقصر، لا ما أدري، مهملة من هذه الناحية. أنا كعلامة ما تحقق، تقصر أو تتم شوف تكليفك، عندك علامة أخرى، عندك أهل خبرة يدلون، كان ما أدري. هاي قضية مهملة بالنسبة لي، هالعلامة ما تحققت، هاي علامة خفاء الجدران تأتي، بالنسبة لها لم تتحقق هذه العلامة، فقضية مهملة هاي ليس لها مفهوم لأن ليست شرطا هاي بعد المقدمات التي قربناها. وإنما هذه هي، إما تقول قلنا بهذا التقريب تقول أنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم للجملة أصلا، والقضية تكون مهملة عند عدم تحقق العلامة، فالمكلف حينئذ إذا لم تخف الجدران مو حكم التمام، لا لا، وإنما أنا هذا كعلامة ما أقدر تفيدك شيء، بعد روح شوف لك علامة أخرى. هكذا إذن ليس لها مفهوم، وبالتالي كل هالنزاع التعارض بين إطلاقي المفهومين ونجمع بو وأو كلما لموضوع. لكن قد ترد علي يمكن بأنه مرت علينا رواية صحيحة عبد الله بن سنان وهي تصرح بالمفهوم. صحيحة عبد الله بن سنان قرأناها الآن في العلامة الثانية، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر. فهذا تصريح بالمفهوم، فكيف تنفي المفهوم في هذه بهذا التقريبات التي ذكرناها؟ تشكلون علينا هيك. فحينئذ هاي أكثر من جواب نقدر نجاوبها، إما نجاوبها بأن لما كان خفاء الأذان هو العلامة الأسبق تحققا، فبالتأكيد إذن يحصل منها مفهوم، ليس لأن الجملة لها مفهوم وإنما لأنها خارجا هي العلامة الأسبق تحققا، إما تجيب هذا الشيء أو نتنزل ونقول جيد خلنا نقول أن هذه الجملة لها مفهوم، هاتين العلامتين باعتبار صحيحة عبد الله بن سنان صرحت، لكن هذا المفهوم لا إطلاق له، هو من حصل التعارض واحتجنا إلى الجمع بو وأو من التمسك بإطلاقي العلام مفهوميهما. إذا خفيت الجدران فقصر، يعني إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، وهنا تقول إذا خفي الأذان فقصر. إذا مرات يخفى الأذان تحقق منطوق هنا شرط التقصير، والجدران لم تخف، فبمقتضى مفهوم إذا لم تخف فلا تقصر لازم أتم، وبمقتضى منطوق إذا خفي الأذان فقصر لازم أقصر. هاي في المسافة التي يخفى الأذان ولا تخفى الجدران، للأذان يخفى قبل الجدران، ما حصل التعارض بين منطوق هذه وإطلاق مفهوم هذه. فإذا نفينا الإطلاق للمفهوم وقلنا أن مفهوم لا إطلاق له، أيضا صار التعارض سالبا كما يقال بانتفاء الموضوع. كيف ينفى إطلاق المفهوم؟ بنفس التقريبات اللي تقدمت في بحث تبييت النية والخروج قبل الزوال وبعد الزوال، هذا الذي تقدم وجوه، كانت وجوه عديدة، كان الوجه التاسع إذا نتذكر، الوجه التاسع قلنا أنه لا مفهوم، بوقتها أيضا حصل تعارض، إذا بيت النية أفطر وإذا خرج بعد الزوال صام، زين خو هذا إذا خرج بعد الزوال وكان مبيتا يحصل هذا البحث اللي تقدم. وكان الوجه التاسع لرفع التعارض بينهما هو أن ننفي وجود إطلاق لمفهوميهما. هو التعارض إنما نشأ بين بالتمسك بإطلاقي المفهومين، فإذا نفينا الإطلاق كيف ننفي الإطلاق؟ ذكرنا هناك التقريب، لكن خلاصته كانت بأن من مقدمات الإطلاق عدم وجود بيان على التقييد، وتصلح كل منهما أن تكون بيانا على عدم إرادة الإطلاق في الآخر، فلا يتم إطلاق كل منهما. فإذن هذا البحث كله رأيناه، وإن كان أمثلته بالأصول مبنية عليه وكثير من المطالب مبنية عليه، وهو رأيناه لا بس كمثال يذكر لتقريب بعض الأفكار ماكو مانع، لكن لما نأتي إلى بحث فقهي ونريد أن نرتب عليه رأينا أن هاتين العلامتين ليستا شرطين، وليست هذه الجملة شرطية حتى يكون لها مفهوم والمفهوم له إطلاق ويحصل التعارض. هل ليست جملة شرطية، وإن كان مصبوبة بصياغة جملة شرطية، لا، وإنما هذه العلامة كاشفة، كلاهما كاشفتان عن حد وموضع حدد بالمسافة. هذا إذن كما يقال تمام كلامنا في تنقيح الموضوع، يعني تنقيح موضوع حد الترخص وعلامتيه والمراد بهما. ننتقل إلى الحكم، أثر الفقه لحد الترخص ما هو؟ أن المسافر الذي يخرج من بلده ليس له أن يقصر الصلاة ولا يفطر إلا إذا بلغ حد الترخص، لمجرد خروجه من منزله لا يجوز له ذلك. وكذلك بالعودة أيضا، هذا في الجملة لأنه بعد هذا أول كلام مصادر على المطلوب. وفي العودة أيضا له مدخل لحد الترخص، أنه متى يزول عنه أحكام المسافر، هل ببلوغه حد الترخص أم بدخوله إلى البلد أم بدخوله إلى منزله. فحد الترخص إذن مرتبط بأحكام شرعية تخص المسافر في الذهاب وفي الإياب. في الذهاب حيث لا يجوز له قصر الصلاة ولا الإفطار إلا إذا بلغ حد الترخص، وفي الإياب أيضا نريد نشوف حكمه متى يعود إلى أحكام التمام والصيام. وبحثنا هنا مرتبط به، يعني مرت علينا مسائل أنه إذا عاد قبل الزوال أتم صومه، إذا عاد لويا حد الترخص لبلده لمنزله. إذن هذا الأثر الفقهي لحد الترخص مقتضى القاعدة قلنا قبل قليل، لو كنا نحن والقواعد من دون روايات لكان المفروض أنه بخروجه من منزله يقصر ويفطر، لأن بخروج من بلده لأن بخروجي من بلدي صدق عليه عنوان المسافر وتجري عليه أحكام المسافر. وحينما يعود أيضا يصل بلده أيضا تنتفي عنه أحكام المسافر، لو كنا نحن والقواعد لكان هذا، لكن لا، الروايات دلت على غير ذلك. فلذلك إذن المرجع هي النصوص والاحتجاج كما في بعض الكلمات، الاحتجاج بأنه هذا مسافر وبمجرد خروجه من بلده يصدق عليه عنوان المسافر، هذا كله صح، هذا بحسب الفهم العرفي وبحسب القواعد صح، لكن عندنا نصوص لابد من أن نرجع إليها. والكلام لابد أن يكون في جهتين طبعا، لأن كلامنا تارة يكون في الذهاب في السفر وتارة يكون في الإياب من السفر، ولا دليل إلى الآن على الملازمة بين الحكمين، فلا بد إذن من فصل الحديث عن الذهاب وعن الإياب. فالجهة الأولى إذن ستكون من الكلام عن الذهاب، عن اعتبار حد الترخص في الذهاب، يعني متى يفطر المسافر ومتى يقصر بصلاته المسافر. والجهة الثانية التي تأتي إن شاء الله بعدها وهي في الإياب، متى يعود إلى أحكام التمام والصيام. فالجهة الأولى إذن عندما يسافر من بلده، والمشهور الذي ادعي عليه الإجماع اعتبار حد الترخص في المسافر من البلد، الكل مجمعون على من سنذكر ممن خالف على أنه لا يجوز التقصير في الصلاة ولا الإفطار من الصوم إلا ببلوغ حد الترخص. روايات قرأنا منها فيما سبق، صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان. إذا لا يجوز المسافر أن يقصر وأن يفطر إلا ببلوغ حد الترخص. لا يوجد مثل هذا الكلام في كتاب الصوم، نحن بحثنا الآن في كتاب الصوم، لا يوجد رواية في هذا المعنى في كتاب الصوم، لكن الأئمة سلام الله عليهم ذكروا الملازمة في كتاب الصوم. فإذا بعد ما نحتاج إلى روايات تقول لا تفطر حتى تبلغ حد الترخص، لأن قالوا هم لا تقصر حتى تبلغ حد الترخص، وقالوا في كتاب الصوم إذا قصرت أفطر، فمعنى إذن لا يجوز لك أن تفطر إلا بحد الترخص. فاكتفت النصوص إذن في باب الصوم بذكر الملازمة بين التقصير والإفطار، أما حد الترخص فمذكور في الروايات في باب الصلاة. الملازمة وردت في روايات عديدة وفي أبواب متعددة، لعلنا قرأنا اثنتين منها في مناسبتها خلال البحث المتقدم. قرأنا صحيحة معاوية بن وهب قوله عليه السلام إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، توجد ملازمة. إذن بعد ما نحتاج نقول في كتاب الصوم معصومين سلام الله عليهم، ما يحتاجون أن يقول في كتاب الصوم لا تفطر حتى تبلغ حد الترخص، يعني قلنا نحن لا تقصر حتى تبلغ حد الترخص، والآن نقول إذا قصرت أفطرت، أجمع بينهما، تعرف تكليفك بالنسبة للصائم. رواية سماعة ليس يفترق التقصير عن الإفطار، فمن قصر فليفطر، هاتان روايتان قرأناهما للأبحاث المتقدمة موجودات في كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم باب 4 حديث 1 و2. لكن توجد أيضا روايات أخرى في أبواب أخرى من كتاب الصوم وكتاب الصلاة، مثلا صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر، هذا في كتاب الصلاة أبواب صلاة المسافر باب 8 حديث 3. وموثقة سماعة قال سألته عن المسافر إلى أن قال ومن سافر فقصر الصلاة وأفطر إلى آخر الحديث. وفي رواية العلل والعيون بإسناده عن الفضل كثرنا روايات الملازمة لأن لنا حاجة هنا بها، باعتبار لا توجد روايات في الصوم عن اعتبار حد الترخص لا بالذهاب ولا بالإياب، فراح نجيب الشغل الموجود بالصلاة ونضم إليه الملازمة فننقل الأحكام إلى الصوم. فلذلك احنا في مناسبة اكتفينا بروايتين، صحيحة معاوية ورواية سماعة، لكن هنا لا كثرنا من الروايات لأنها تعتبر دليل بضميمة تلك الروايات. إذن أضفنا صحيحة عمار بن مروان وموثقة سماعة، وهاتان في كتاب الصلاة أبواب صلاة المسافر باب 8 حديث 3 و4. وفي رواية العلل والعيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال وإذا قصرت أفطرت، هذا في أبواب صلاة المسافر باب 2 حديث 17، ورواها في تحف العقول أيضا. ومثلها روايته في الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر الصادق عليه السلام، هاي في باب 2 حديث 19 من أبواب صلاة المسافر. نحن نتذكر اختلفنا مع المشهور في فهم هذه الملازمة، هو ركز على المصاديق لذلك دخل في إشكالات أنه توجد موارد خارجة عن هذه الكبرى شلون نجيبها، احنا أجبناها الموارد لكن قلنا ما المراد هنا وما الملحوظ بها المصادق حتى تقول هذه في أماكن التخير شلون يتم الصلاة ويفطر من الصوم، قلنا الملحوظ بها الشروط، وهذا شوف أجت بشكل أوضح هنا لما أجد في كتاب الصوم. الإمام عليه السلام لما أجينا لكتاب الصوم وسألنا يا ابن رسول الله الصائم عليه أن يفطر لكن ما هي شروط إفطار المسافر، قال لك يعني بعد ما عيد ذكرت إن في كتاب الصلاة إذ قلت هناك عن التقصير معنى مشروط، فالكلام هو عن شروط القصر والإفطار. وليس هذه ملازمة في الموارد الخارجية حتى ونجي ونقول. فهي ذكرنا هناك أن هذه الاستثناءات اللي تذكروها أنه زين شلون في أماكن التخير نتم الصلاة ونفطر، هاي مو استثناء من الملازمة حتى نتعب أنفسنا به، لا لا، هاي استثناء من حكم القصر بالصلاة. أنت مو تقول كل مسافر فليقصر، فشون جاز في أماكن التخير أن يتم؟ هذا استثناء من حكم القصر في الصلاة مو من الملازمة. وقلنا ما دخلوا في نزاع وشلون يجيبون على هذه الموارد، ورأينا بعض الأجوبة البعيدة لأنهم نظروا إلى أن الملازمة بين الأفراد الخارجي، والحال مو الملازمة الأفراد، لا الملازمة بين الشروط. يعني كل ما ذكرته من الشروط في تقصير الصلاة هذا مطلوب في الإفطار الصائم، ومنها بلوغ حد الترخص الذي نحن فيه. أما المصادق الخارجية تتحد أو لا، هذا كل واحد ودليله. في كتاب الصلاة ورد أن المسافر يقصر إلا في الأماكن الأربعة فإنه مخير، فهذا مو استثناء من الملازم، هذا استثناء من حكم التقصير في باب الصلاة. شو عليها الملازمة به؟ بينما هم جعلوه نقضا على الملازمة وثم بدأوا بالإجابة عليه. هذا كله تقدم ذلك المطلب. زين نتذكر الحمد لله. فهذا بينما هنا إذن هو ملازمة بين الشروط، وأحد هذه الشروط هو بلوغ حد الترخص. فالإمام يقول عليه السلام بعد أن ما أعيد ما قلته في كتاب الصلاة، كل ما ذكرته من شروط لتقصير الصلاة مطلوب لإفطار الصائم، ومنها بلوغ حد الترخص. هذا وجه الملازمة، هذا على فهمنا، وحتى على فهمهم أيضا هو نفس الكلام جاري. فإذن حكم التقصير بالصلاة كما أنه لا يبدأ إلا بحد الترخص، فبضم هذه الملازمة إليه أن الإفطار إذن لا يرخص فيه إلا ببلوغ حد الترخص أيضا. فإذن هذا الكلام في الجهة الأولى، علمنا أن القول المشهور المدعى عليه الإجماع هو لا تقصير إلا ببلوغ حد الترخص، خالف فيه حسب ما ذكرت المصادر والمصدر هنا المختلف للعلامة، خالف ابن بابويه والد الصدوق، فإنه قال بجواز التقصير حينما يخرج من منزله من دون حاجة إلى بلوغ حد الترخص. هل له وجه في ذلك؟ ذكر العلامة له أنه تمسك برواية عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه، فتمسك إذن والد الصدوق بهذه الرواية، والرواية موجودة في الفقيه لولده الصدوق. لا يعني أن الوالد أخذ من والده، لا طبعا، بس هو لابد الصدوق أخذها من كتابه، وهذا الكتاب أخذ منه والد الصدوق. فهذه الرواية إذن يمكن كما ذكر العلامة يمكن أن تكون هي وجه ابن بابويه الأب والد الصدوق حينما قال بأن التقصير خروجه من منزله. هذا في كتاب الصلاة، ونقدر نضيف له من كتاب الصوم مرت بنا رواية أيضا البحث مال تبيت النية وأمثال صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. يمكن أيضا رواية صحيحة تلك ضعيفة السند التي تمسك بها والد الصدوق، هي خو صحيحة لكن موجودة في كتاب الصوم، فلعله هذا السبب اللي ما ذكرها. يعني وفيها تصريح بأن التقصير بالخروج من المنزل. هذا القول نسبه العلامة إلى والد الصدوق، هل والد الصدوق يقول ذلك فعلا؟ يبدو أن هذا احتمال بعيد وغير محتمل في نفسه، لأنه بالتأكيد يعلم أن المسافر كما قلنا قبل قليل مقتضى القواعد يعني بمجرد خروجه من منزله لا يصدق عليه أنه مسافر. فإما هذه النصوص وهذا القول من والد الصدوق، إما خارج تقية قال به تقية باعتبار قربنا في بعض المطالب السابقة أنه توجد رواية وتقريبات للعامة أنهم يعتقدون أنه بمجرد الشروع في السفر يجوز له الإفطار ويرخص له بالإفطار، فممكن أن تحمل على التقية، ويمكن أن تحمل على أنه بخروج من منزله أي من بلده، وهذا استصار معنى أكثر مقبول من خروجي من منزله، بس بعد ليس صحيحا لوجود الروايات اللي قرأناها بأنه لا يفطر ولا يقصر حتى يبلغ حد الترخص. ويمكن طبعا وهو الأقرب في ذهني، لأن ما عدنا احنا قول والد الصدوق حتى نشوف بالضبط مراده، أنا أعتقد أن هذا الكلام يعني مجمل، خروجه من بلده فيه معنى واسع. هو قد يقول لك هو نعم قلت خروجه من بلده، لكن أقصد خروجه من بلده يعني ببلوغ حد الترخص، خصوصا على رواية حماد، مرسلة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي موجودة في أبواب صلاة المسافر باب 6 حديث 9، في الرجل يخرج مسافرا قال يقصر إذا خرج من البيوت. شو وقت يصدق عليه خرج من البيوت؟ يجوز يقول لك قصدي يعني إذا بلغ حد الترخص. فأعتقد أنه حتى إذا قال مثل هذا الكلام فهو لا يريد مخالفة المشهور، وإنما يريد أن يقول أني قلت أن يخرج من البيوت ويخرج من البلد، لكن قصدي يعني بلغ حد الترخص. فإذا عدة أجوبة نجاوب على هالقول الذي قاله الصدوق إن كان أراده، إما أنه خرج مخرج التقية باعتبار أنه العامة عندهم مثل هذا الكلام، وإما أن يكون هذا القول مجملا، خرجت من البيوت يعني شو كنت يصدق خرجت من البيوت، وإذا بلغت حد الترخص يا الله يصدق علي خرجت من البيوت، بقرينة الروايات المعتبرة اللي دلت على اعتبار حد الترخص، مضافا إلى المناقشة في نفس الروايات. أما رواية الصدوق فهي مرسلة، هذه التي استدل بها العلامة في المختلف، روي عن الصادق أنه قال إذا خرجت من منزلك فقصر، رواية مرسلة فضعيفة السند. وأما صحيحة علي بن يقطين فيمكن أيضا ادعاء أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما من جهة شرط تلبية النية، فإذا لا يمكن التمسك بها. والإمام كأنه مشى السائل على سؤالي، لأن مو هذا السؤال المقصود، سائل ماذا سأل؟ فالرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال عليه السلام إذا حدث نفسه في الليل. فالإمام في مقام البيان من جهة اشتراط تبيت النية وعدمها، لا من جهة قضية هل الخروج من المنزل هو الحد أو لا، فليس في مقام البيان من هذه الجهة. فيمكن إذن أن نناقش في نفس الروايات، وهذا القول إذن لوالد الصدوق يمكن أن لا نجعله مؤثرا على قول المشهور، ولا نعده مخالفة، لأن إما أنه لا يريده لأن معنى بعيد في نفسه، إما أنه صادر تقية، المناقشة في نفس الروايات لأن واحدة مرسلة وواحدة في غير مقام البيان من هذه الجهة، أو نقول أنها مجملة، يحتمل أن المراد خروج من البيوت يعني بلوغ حد الترخص، لعل العرف يومئذ هكذا كان. وهذا الإجمال تبينه وترفعه صحيحتا محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان التي فسرت الخروج من البيوت وتحقق السفر ببلوغ حد الترخص. فإذا هذا الخلاف يمكن أن نجيب عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كلام إن شاء الله في الجهة.